السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبهذه الكلمات التي نتقدمها بين كل درس وخطبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، بل ويعظ أمته بتكرار التحذير من البدعة. فإنه في كل خطبة صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فما هو السبب الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر على مسامع أمته خطبة بعد خطبة التحذير من البدع والأهواء المضلة؟ ذلك لأن البدعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليست باطل محض، فلو أنها باطل محض لرفضت، ولو أنها كانت حق محض لكانت سنة، ولكنها فيها حق وباطل. فمن أجل ذلك يلتبس أمرها على المكلف، فيتمسك بالحق الذي فيها ويغفل عن الباطل. فمن أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من البدعة في كل خطبة، فكان تحذيره من المعاصي الشبهاتية أشد من التحذير من المعاصي الشهواتية، على خلاف ما يفعله كثير من دعاة العصر، فإنك تجد أنهم لا يفتؤون يرددون التحذير من المعاصي الشهواتية كالقنوات الفضائية والربا ونحو ذلك، ويتركون التحذير من المعاصي الشبهاتية وهي البدع، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر في كل خطبة وينذر أمته من هذه المعصية العظيمة وهي البدعة، ويسميها شر الأمور، حتى يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أبغض الأمور إلى الله البدعة. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول أن خطر أهل البدعة على الأمة أخطر من أهل الذنوب والمعاصي، فإنه لاحظ تفقها أن الخوارج قد أمر النبي بقتلهم وهم أهل بدعة، وسماهم كلاب النار، وقال: لئن ألفيتنهم لأقتلنهم قتل إرمة، وعاد أو كما قال. وأما السلاطين والأمراء، وإن ظهرت منهم معاصي وظهرت منهم ذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج عليهم ومخالفة أوامرهم، وإن ظهر منهم من الذنوب والجور في الحكم وأنواع وألوان المعاصي والبدع والضلالات، ما دام أنه لم يخرج من دين رب البريات سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أولئك الأمراء والذين ظهر فيهم أو يظهر فيهم من الشر ومخالفة أمر الله ما يظهر، قال: اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وجلد الظهر وأخذ المال قهرا ظلم، يخالف ما كان عليه عمر من العدل. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم طاعتهم وترك التحريش عليهم والتحريض، وأمر بجمع الكلمة عليهم والنصح لهم. وذلك كما روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجاء من كلام فقهاء الحديث في شرح النصيحة لأئمة المسلمين لم يقصروها على مجرد أن تذهب إليه وتنصحه أبداً، وإن الأمر فإن الأمر عند هؤلاء العلماء أعم من ذلك. فطاعة رسول الله في هذا الحديث في النصح لأئمة المسلمين ليس حصرها في أن تذهب إلى قصره وتعظه وتكلمه في منكرات، ولا أن ترسل له برقية وإن كان هذا مطلوب سراً، كما روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: إذا أردت أن تنصح لذي سلطان فلا تبديها علانية، يعني النصيحة، وخذ بيده وأسر إليه واخلو به، فإن قبل منك فذاك، وإلا فقد أديت الذي عليك. فمطلوب أن تسر له النصيحة وتخلو به، لكن هذا ليس محصورا إذا أردت أن تنفذ وصية رسول الله في قوله ولأئمة المسلمين، ليس محصورا أن تنصحه سرا، بل هذا أعم، فيشمل ذلك ترك إرادة الخروج عليهم بلسان أو سنان، ترك تبغيضهم للناس بأن يذكر مثالبهم ولو في المجالس السرية ولو في المجالس الخاصة ومن باب أولى المجالس العامة، محبة أن تجتمع الناس على كلمتهم وإن جاروا، محبة أن يدعو له المسلمون لا أن يدعو عليه كما يفعل بعض الجهال يتمنون من الخطباء أن يدعو على الحكام ويلمزونهم إذا دعوا للحكام المسلمين. وقد قال البربهاري أو غيره: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت أنه يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي سلطان، لأن بصلاحه يصلح العباد ويصلح البلاد، ولا فائدة لا شك من الدعاء عليه. وأنا بهذه المناسبة أقص لكم قصة حزينة وفي نفس الوقت تدل على تمسك الإمام أحمد بهذا المنهج الذي مات عليه، وهو طاعة ولاة الأمر مع أنه كاد أن يقتل تعذيبا على أيديهم بسبب وشاية لأهل البدع من مثل ابن أبي دؤاد وحزبه على الإمام أحمد، حتى وصل به الأمر في التعذيب في السجن، حتى أنه لما شم رائحة السيف بأن سمع صوته قال: الآن تدق عنقي فأستريح من شدة العذاب وألوانه الذي كان يلاقيه، حتى أنه قال له سجان: إنا جلدناك بسياط، الصوت الواحد منها لو ضرب به فيل ضربة واحدة لهد من شدة قوة الضرب الذي كان يجري على بدنه رحمة الله عليه. قال: لقد وضعناك وألقينا بجسدك وداسك الجيش من الجند، ذهابا وإيابا يدوسون عليه ويذيقونه ألوان العذاب، ثم يؤتى بالعالم فيوضع بين خشبتين كالباب قد ملئت بالمسامير، ثم يطبق على العالم فتقبض روحه وتزهق إذا لم يجيبهم بخلق القرآن. فاشتدت الفتنة جدا، والإمام أحمد رحمة الله عليه مع ذلك لم يؤلب على الحكام بكلمة واحدة، حتى أنه بلغ الأمر أن جنده ذهبوا، أي جند الخليفة أو الحاكم، أرادوا قتل الإمام أحمد سرا وبالمكر حتى لا يفشوا قتله فيقوم الناس على الحاكم. فما أن حانت غفلة من الإمام أحمد بسبب الإغماء الذي حصل له من شدة الضرب على بدنه ورأسه رحمه الله، حتى أخذوا موضعا من بدنه فشقوه فوضعوا لحمة. هذه اللحمة التي مكثت في بدن الإمام أحمد آذته جدا لما فاق، فقد التأم عليها الجرح، واللحمة فاسدة بداخلها، وتعلمون لماذا أطباء الجراحة يشتدون في العناية بالتعقيم جدا في غرفة العمليات، تشتد البرودة وتشتد درجات التعقيم في أوجها حتى لا يدخل إلى المريض شيء من الجراثيم التي قد تقتله إذا دخلت في الباطن بعد فتح بطنه. فهكذا الإمام أحمد توضع له لحمة فاسدة في داخل بدنه من قبل ولي الأمر حتى تزهق روحه شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فيموت فيستريح منه زعم مثل ابن أبي دؤاد وغيره ممن أثار الحاكم عليه. وكان هناك رجل كما حكى ابن الجوزي وغيره يطوف بالعلماء يحبهم وليس بعالم، يزورهم يتفقدهم ويعرف أحوالهم ويعينهم بما يقدر عليه، فمر على الإمام أحمد رحمة الله عليه فقال الإمام أحمد: إن هنا شيء يؤذيني ما أدري ما هو، يشتد عليه فيه الألم شيئا فشيئا حتى لا يكاد يحتمله رحمه الله. فدهش الرجل إذ أنه كشف الموضع فلم يجد شيئا، ربما آثار جرح، لكن لا يستلزم هذا الألم الشديد الذي يعاني منه الإمام أحمد رحمة الله عليه. فكان من ذلك الرجل أنه ذهب إلى السجن وصار يتحرى عن هذا الذي يجده الإمام أحمد في هذه المنطقة، فتوصل بفضل الله سبحانه وتعالى للداء، فقال له بعض أهل السجن: إنهم بطوا جلده وأدخلوا فيه لحمة فاسدة حتى إذا فسد ما حولها وصل إلى فؤاده قتلته من غير أن يشعر الناس. فذهب إليه ذلك الرجل وأمسك الإمام أحمد بوسادة وأخبره الخبر، وأن في داخلك لحمة فاسدة لو أنك صبرت عليها فإن الموت هو الحتف، سيكون عما قريب أو بعيد. فأمسك الإمام أحمد بوسادة وجعل يتألم جدا وهو يشق عنه اللحم ليصل إلى تلك اللحمة الفاسدة فيخرجها من غير ما يسمى بلغة العصر بالبنج، من غير ما يسمى بلغة العصر بالمعقمات والمطهرات، كل ذلك يجري له عملية جراحية من غير بنج. والإمام أحمد يأخذ بالوسادة ويشتد في المسك بها جدا ويبط له الجرح، وهو يشتد في الألم حتى ربما يكاد عقله أن يطيش من شدة الألم، وهو يقول: اللهم اغفر للمأمون، اللهم اغفر له، يدعو للخليفة ويدعو لإمام المسلمين، مع أنه جار عليه وضربه ضربا شديدا، كل ذلك لأنه قد خالف هواه وأطاع ربه خالقه ومولاه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فقوله: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك، وأخذ مالك رحمة للعالمين. لما؟ لأنه لو جاءه السلطان وضربه لوحده فجعل يأخذ ماله وجعل يضرب ظهره، وجاء ينشر في المجالس: السلطان فيه كذا، وعمر كان عدل، والسلطان هذا ظالم، ونريد عدل عمر، وهذا السلطان لا ينفعنا، كما فعل الخوارج في عهد عثمان ابن عفان. فأي عذاب سينزل على الأمة؟ إن الأمة ستثار وستقوم على السلطان، وسيحصل من تمزيق الأمة والعذاب عليها ومن المفاسد أعظم من مصلحة أخذ ذاك الحق لوحده، الرجل لوحده. فهذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمر بسمع السمع والطاعة للسلطان وإن جار على الفرد، لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وهي وحدة الكلمة والاجتماع على السلطان. فانظر كيف قد بلغت به الآلام وهو يدعو للخليفة أخذاً بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في مراه مسلم: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هؤلاء هم الأئمة الذين يقتدى بهم رحمة الله عليهم، فبهداهم اقتده يا عبد الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا على هواهم الذي قام المقتضي لمخالفة ربهم الذي خلقهم فسواهم، فصبروا مع ذلك على أهوائهم وهواهم، فجعلهم الله أئمة رحمة الله عليه. قدموا هوى النفس، قدموا الشرع والسنة على هوى النفس ومشتهيات الهوى، ولذلك أعزهم الله سبحانه وتعالى ورفع ذكرهم بعد موتهم، فلا نزال نذكرهم في دروسنا، ولا نزال نذكرهم في رسائلنا وتصانيفنا، ولا نزال نذكرهم في خطبنا في المنبر، وذلك لأن الله قد أعلى شأنهم رحمة الله عليهم بتمسكهم بالسنة. حتى قال القائل: الإمام أحمد يوم فتنة خلق القرآن، وأبو بكر الصديق يوم حرب أو يوم جهاد المرتدين، أو كما قال ذلك القائل. إذن لا بد للمسلم أن يعي هذا، وهو أن السلطان ما دام أنه لم يظهر منه كفر بواح فعليه طاعته إلا في المعصية. نعم، فإن الله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سبحان الله، عجبا من هؤلاء الأغبياء من الجهال، صاروا يطيعون الله في اللحية فيلتحون، يطيعون الله في تقصير الثياب فيقصرون، يطيعون الله في النظر فيما حرم الله من القنوات فينتهون، ثم يأتون إلى هذه الآية المحكمة الواضحة البينة: وأولي الأمر منكم فلا يطيعون. هذا يدل على الهوى، فإنهم لو كان مبعثهم الأخذ عن الله والعمل به سبحانه وعن رسوله لعملوا بكل ما جاءهم عن الله، لا يؤخذوا بما جاء الله في شيء ويتركوا شيء. الله أمر من فوق سبع سماوات بطاعة ولاة الأمر، وهم العلماء والأمراء. العلماء لهم طاعة في الشريعة، فإذا قال مثل الشيخ بن باز: ليتب أسامة بن لادن من طريقته الوخيمة، وصنف بن لادن على أنه منهجه وخيم في الدعوة إلى الجهاد، فيجب أن نصدق العلامة بن باز ولا نقول أخطأ، وهو مأمور بطاعته لأنه من العلماء، والعلماء لهم طاعة، والولاة الأمر لهم طاعة في سياسة الدولة. فكما أن العالم له طاعة في أمور الدين، فالحاكم له طاعة في سياسة الدولة، وبفساد طاعة هؤلاء أو فبتغيير الرأي في هؤلاء وبغضهم يفسد الدين والدنيا. فإذا أبغض الرجل العالم فقال أنه من أتباع السلطان، وأن هذا العالم يشتغل بدقائق الفقه ويدع واقع الأمة وأغرته السيارات الفارهة، وأنه لا يحسن فقه الواقع وغير ذلك، حتى صار الناس يسيئون الظن في العلماء، فسد أمر دينهم، لأنهم ما يعرفون يرجعون إليهم أو لن يرجعوا إليهم وهم يبغضونهم. وكذلك إذا قيل الحاكم والى دول الكفر وأنه كافر وأنه كذا، لا تصبح له طاعة في ما يتعلق بأمور السياسة الشرعية فيفسد الدين. فإذا عصى الرجل العلماء والحكام حصل من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فمقتضى النصيحة لهم طاعتهم إلا في معصية الله، لا يطاعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وأعرف بعض الجهال يظنون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف أي أن الحاكم إذا عصى الله ليس له طاعة مطلقة. لا، الحاكم إذا عصى الله ليس له طاعة في تلك المعصية التي أمرك بها، وأما ما سوى ذلك فله طاعة. فهكذا الإمام أحمد رحمه الله مع أن المأمون يتكلم بالكفر لكن متأول لم يخرج عليه ولم يأمر بالتأليب عليه، وقد جاء أهل بغداد وغيرهم يؤلبون الإمام أحمد على الحاكم، فقالوا له قال مندوبوهم إلى الإمام أحمد: يا إمام، قد طفح الكيل، الرجل يدرس أولادنا خلق القرآن في المدارس، يدرسهم الكفر الأكبر، نعم، يريدون من الإمام أحمد كلمة واحدة في الإثارة، وأن يقول الإمام أحمد: أخرجوا عليه إذن. فقال الإمام أحمد: هذا خلاف الآثار، أنتم في قلوبكم دغل، واشتد عليهم وأنكر عليهم، لأنهم خالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بلزوم طاعة الإمام ولو جار لتجتمع عليه الكلمة. وهكذا فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباع فهمهم وفقههم وعملهم في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فهذا ابن عمر وهذا أنس يعاصرون الحجاج الظالم الذي قيل هو المبير الذي ذكر في سنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يحجون خلفه ويصلون خلفه ولا ينزعون طاعة من يده ولا يرون تأليب الناس عليه، بل من ألب عليه أنكروا عليه رضي الله تعالى عنهم. فهذه السنة التي ورثوها عن رسولهم ومعلمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عاملين بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقدموا السنة على البدعة، وقدموا الحق على الباطل، وقدموا العمل بشريعة الله على مشتهيات النفس وأهوائها. فعلى المسلم إذن إذا ما كان هناك مخالفة في أمر الحاكم كأمور الإقامة مثلاً ونظام الإقامة في البلد وغير ذلك من الأمور، أن يطيع الحاكم. الأصل طاعة الحاكم فيما يأمر به، ومن قطع إشارة مرور فهو عاص لله ولرسوله الآمرين بطاعة ولاة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: من يعصي الأمير فقد عصاني. قال السعدي رحمه الله: وولي الأمر من الملك إلى أدنى جندي، فالجندي الذي عند الإشارة ولي أمر، إذ يستحيل أن ينقسم ولي الأمر الكبير إلى جزيئات فيصبح له قطعة لحم في كل مكان حية تأمر وتنهى، فصار الجند هؤلاء نوابا له عند الإشارة، فإذا قالك الجندي قف، اعطني الاستمارة، اعطني الرخصة، فكأن ولي الأمر الكبير تكلم لأنه نائب له فلا يتحل معصيته. وكذلك إذا جاءتك البلدية فهي ولي أمر نائب لولي الأمر فيما يتعلق بالشؤون البلدية، قالت لك: لا تبني أمام البيت ولا متر، فلا تبني، لأن هؤلاء نواب ولي الأمر، فكل واحد منه له طاعة في اختصاصه. فمثلا إذا جاءك المرور يقول: لا تضع مثلا، لا تبني دور ثاني، قل: لا، هذا ليس من اختصاصك، هناك الشؤون البلدية هي التي تنهاني عن هذا. فإذا كان هناك أمر من الشؤون البلدية لا أرفع بيتي عند البناء دور ثاني. فكل وكل قطاع جعل له الحاكم أمر مختص، فكل قطاع لهم يمثلون ولاة الأمر، فلا ينبغي للمسلم أن يتجاسر ويعصي ولاة الأمر بزعم أننا نرى أنه يظلم، بزعم أننا نرى أنه يعصي. كل ذلك محرم بنص الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عصى الأمير فقد عصاني. وهذا فهم الصحابة قد قدمته إليكم. واعلموا عباد الله الحكمة من ذلك، فإن الله عز وجل بعث محمد بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وإنما بعثت الرسل وآخرهم محمد للدعوة للتوحيد، والنهي عن الشرك برب العبيد وإقامة الإسلام. ولن يقوم الإسلام والتوحيد إلا باجتماع الكلمة على حاكم. وانظروا في العراق ماذا حصل، مع أن حاكمهم كان بعثياً فغاب ليلة واحدة، فاتجه اللصوص إلى المحلات، سرقوا الغسالات والثلاجات والمتاع، واعتدى بعضهم على بعض بهذه تلك التفجيرات إلى يومك هذا. وما ذاقت البلد راحة من ليلة واحدة غاب عنها ذلك الحاكم الظالم إلى ليلكم هذه، وهم في تفجيرات وفي تأليبات وفي أحزاب وفي أمور مهلكة لا يعلمها إلا الله. يقتل القاتل في السوق بالمئات بالعشرات، لا يعرف فيما قتل، ما تجد إلا جثته قد تناثرت في كل مكان بالتفجير، ولا يعرف لو كان حيا لماذا قتلت. نعم، فتن عظام جسام كلها أو من أسبابه غياب الحاكم. فكيف لو كان الحاكم مسلما لكن ظهر منه بعض الأخطاء التي تعالج من طريق الشريعة، من طريق النظر في فقه الشريعة، من الإصرار إليه والتلطف إليه والتكلم معه بلطف والإبراق والإرسال له سرا ومكالمة العلماء ونحو ذلك من الطرق الشرعية. وأنا أعرف أن هناك شبهة عند بعض من لا علم له يقول: ولكنهم لا يسمحوا لنا أن نصل إليهم. لا شك أن هذه شبهة داحضة. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك نصيحة عند ذي سلطان فلا تبدها علانية. ثم قال في آخر الحديث: وخذ بيده واخلو به وأسر إليه، فإن قبل منك فذاك، وإلا فقد أديت الذي عليك. هب أنه لم يسمح لك أن تخلو به، هب أنه لم يسمح لك أن تسر إليه وتعظه، لم يدخلك قصره أصلا، فإنها تتأتى عليك العلة. ما هي؟ فقد أديت الذي عليك. يعني أنه سواء أطاعك بعد أن نصحته أو ما أطاعك، أديت الذي عليك والزم طاعته. وهنا كذلك قال: سواء سمح لك حتى يسمع منك فيطيعك، أو لم يسمع منك أصلا فتلزم طاعته. المقصود واحد، أنك قد أديت الذي عليك، سواء وصلت إليه فوعظت ولم يتعظ، أو أنه لم يسمح لك ابتداء أن تصل إليه. كل ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أديت الذي عليك، صلى الله عليه وسلم. فكيف يفهم المكلف بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم له: أديت الذي عليك، فيريد أن يتقرب إلى الله بالبدعة، فيقول: ما دام أنه ما سمح لي أن أصل إليه، نعم، فلابد من طرق أخرى كتهيج العامة في المجالس العامة والخاصة عليه، لأنه لم يسمح أن أتكلم. إذن هذه الزيادة في التقرب في النصيحة ما هي؟ بدعة لم يكن عليها عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، على أنهم الآن يفتحون لنا الأبواب والبرقيات لأن نصل إليهم والحمد لله، سواء من طريق علمائنا وسواء من طريق البرقيات أو الرسالات. فإذا نفذت البرقية التي تريدها من حصول الأمر الذي تصبو إليه وهو زوال المنكر فذاك، وإذا لم يحصل بالبرقية أرسلتها إلى الجهة العليا ولم ينفذ الأمر الذي تريده فقد أديت الذي عليك. ما يجوز لك في مجلس واحد خاص أن تثير عليه، والله يطلع عليك من فوق سبع سماوات ويسجع عليك ذلك بملائكته أنك عاص إذا تكلمت بكلمة واحدة بعد أن أبرقت البرقية ولم تطاع. لأن النبي قال: قد أديت الذي عليك، فيحسب عليك إما بدعة أو معصية، لأن هذا زيادة في التقرب. إذا كنت تقرب إلى الله بأن تتكلم عليه يقع تحت تعريف البدعة الذي ذكره الشاطبي، زيادة في التقرب على غير طريقة رسول الله. تريد أن تتقرب بأن تشنع عليه، هذه القربة بدعة لأنها لا توافق الشريعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يظلم صدرك بهذه البدعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم، صلى الله عليه وسلم، وذكر منها مناصحة ولاة الأمر. صحيح، فإن هؤلاء الذين اشتدت قلوبهم غيظا وكمدا ودغلا على ولاة الأمر حتى فجروا وكفروا وكتبوا في الأنترنت ما كتبوا من التشغيب، وفي بعض القنوات الفضائية كالإصلاح القنوات الخارجية التي لها تعاون مع الكذب الفجرة يتصلون عليهم ويقول أنا جندي فإنه ظلمت في المملكة العربية السعودية بكذا وكذا وكذا، ويتصل على المتصلين أو يؤخذ رأيهم في الحقيقة فيوجد أنه كذب مكر واحتيال. لما؟ لأنهم يريدون الإثارة على ولي الأمر على طريقة الخوارج القديمة الذين كانوا يمرون على الناس وجاءوا من مصر، فجاءوا وصاروا يمرون على الناس ويظهروا مثالب ولاة الأمر ويظهروا في نفس الوقت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يقترب منهم الناس ويحبونهم ويثقون فيهم، ثم يطعنوا في ولاة الأمر كما قال قائلهم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني علانية ثم طعنوا في ولاة الأمر. لما؟ لأنهم بإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحبهم الناس، يحب الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا وثقوا فيهم وصلوا إلى مآربهم الدنيئة من الخروج على ولاة الأمر. وبالفعل صاروا يقولون عثمان بن عفان ما له يقرب بنو عمومته، هذا ظلم. نعم، يعني ما يعني مقتضى كلامهم ما كنا نشهد من عمر العادل أنه يقرب ولي العمومة، يوظفهم ويوظف الثانين ونحو هذا الكلام، حتى تألب الناس على عثمان وقاموا على جداره وطعنوه. هذا الذي يريده الخوارج كلاب النار كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتنتهم فتنة لكل مفتون، وسماهم النبي كلاب النار وقال حدثاء وأسنان سفهاء وأحلام يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذن هم مع كونهم يقولون من قول الرسول ويستشهدون بأحاديث الرسول، لكن سماهم كلاب النار لأنهم لم يستعملوا فهم السلف الصالح في تلك النصوص فأولوها على غير وجهها، فجاءت آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين واستحلوا دماءهم وخرجوا عليهم، نسأل الله العافية. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ما أحسن كلمة قالها معاصر من الفقهاء وهو العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفجيرات العلية، قال الآن قتلوا الإمريكان وسغدا سيقتلوا أهل الإسلام. سبحان الله، فمضت السنوات ومضت حتى فجروا مبنى المرور وهم أهل إسلام، ما لهم؟ ألأنهم لبسوا البدلة العسكرية؟ أليس يقولون بلا إله إلا الله؟ فكيف يستحلون قتلهم وما فيهم أمريكي واحد؟ فجروا مبنى الوشم الذي فيه إدارة المرور، لا علاقة لهم بالكفار وليس فيهم أمريكي واحد. فصدقت فراسة العلامة رحمه الله لما قال يبدأون بالأمريكان وينتهون بقتل أهل الإسلام. نعم، وهذا الذي حصل منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ومن شبههم أيضا، ومن شبههم أيضا التي تعلقوا بها، يقولون أليس الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أليس هذا يدل على أن من يتعاون مع الكفار ضد المسلمين أنه يكفر كفرا أكبر؟ فما لنا لا نكفر الحاكم ونحن نرى ذلك؟ زعموا بأم أعينهم. قلنا لهم لو كان كلامكم صحيح فرضا وأنهم أعانوا الكفار ضد أهل الإسلام في استحلال بلادهم، لو حدث هذا أيسمى هذا كفرا أكبر أم يسمى مجرد معصية لا يستحل لكم الخروج عليهم لا بلسان ولا بسنان؟ لا شك أنه لا يسمى كفرا أكبرا. وهذه الآية وهي قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم مفسرة بما رواه البخاري في صحيحه. وأولا قبل أن نسرد القصة نقول إذا أخذتم بظاهر هذا النص ومن يتوله منكم فإنه منهم، يلزمكم تكفير المتشبه بالكفار والفساق. لما؟ لأن النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا النص لا يفيد تكفيرا. قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال قوله تعالى أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتوله منكم فإنه منهم، أي في القدر المشترك، يعني ولا يعني ذلك تكفيرا. وكذلك هنا ومن يتوله منكم فإنه منهم ليس يكون كافرا، وإنما كما روى البخاري في صحيحه في قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه عاون الكفار ضد أهل الإسلام، وأي إسلام وأي أهل إسلام، فإن فيهم الرسول سيد الكرام صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنه أرسل بخطاب إلى كفار قريش يخبرهم فيه أن النبي سيغزوهم، وهذه معاونة من هذا المسلم على إخوانه من أهل الإسلام يرسل إلى أهل الكفران، وهل كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عاون الكفار ضد أهل الإسلام ولم يقصد؟ انظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب: ما حملك على ما فعلت يا حاطب؟ ولو كان كفرا أكبر كسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو انتقاص آياته وهو الكفر الاعتقادي لما طلب منه أو لما قال له ما حملك. فهذا يدل على أن الأمر على احتمالين: إما أن يكون حاطب وقع في الكفر الأكبر أو الأصغر بحسب ما اعتقد فطلب اعتقاده فقال: ليس ذلك مني كفرا بالإسلام يا رسول الله، وإنما كان لي يد في مكة، كان لي قرابة في مكة فأردت أن يكون لي يد تحميها، تكون لي يد تحمي تلك القرابة، فعاونتهم يعني بهذا الخطاب من أجل حماية القرابة، ولم يكن كفرا ولا ردة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه بالكفر الأكبر، ولو كان كتلك الكلمة التي قال الله فيها: ولقد كانوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، كالاستهزاء الذي حصل من أولئك النفر، لقال فيهم الله: قل أبي الله وآياته ورسول، لقال فيهم الله مثل ما قال في أولئك، فقال فيهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يأتيهم رسول الله ويقول: ما حملكم؟ لأن الأمر غير محتمل، كفر اعتقادي وهو سب الله أو استهزاء بشيء من آياته أو السخرية برسوله، هذا ما يحتمل، كفر أكبر اعتقادي. لكن لما كان الكفر محتملا سئل حاطب، فهذا يدل أن معاونة الكفار ضد المسلمين كفر عملي، بمعنى أنه ينظر إلى اعتقاد العامل، فإن ناصرهم بغضا في الإسلام فهذه هذا التولي وهو الكفر الأكبر بغضا في الإسلام وأهله، وإن ناصرهم لشهوة أو لإرادة انتقام أو ثأر أو نحو ذلك فإن هذه معصية ولا تعد كفر. فإذا شككنا فيه ما نعرف إيش نيته، وهو نعرفه أنه يناصر، فالأصل بقاء إسلامه حتى يظهر كفره، فالأصل بقاء إسلامه، إذ أن الشك لا يزيل اليقين، فاليقين بقاؤه على إسلام رب العالمين، هذا هو اليقين. وشككنا ناصرهم بغضا في الإسلام ولا ناصرهم لإرادة الكرسي والشهوة، فالأصل بقاء إسلامه ونحكم على عمله أنه معصية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: وما يدريك؟ قال له: لا تفعل. فلم يسلم له صلى الله عليه وسلم القتل، ولو أنه كفر كفرا يستحق به القتل لقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في ذلك الرجل المارق: اعدل يا محمد، فقد كفر بتلك الكلمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو كفر بقوله اعدل يا محمد، ودليل أنه وقع في الكفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر: ادعني أضرب عنقه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولون أن محمد يقتل أصحابه، فهو يستحق القتل، وترك قتله لمصلحة حتى لا تكون مفسدة أكبر من مصلحة قتله، فتجنب النبي قتله لأجل ذلك، مع كونه كافر يستحق القتل بقوله اعدل يا محمد، لأن هذا طعن في النبوة. أما هذا حاطب فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال فيه مثل ما قال في ذاك، قال: لقد اطلع الله على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو وقع حاطب في معصية الكفر الأكبر التي تخرج من الملة لكان شهوده بدر ما يكفر له الكفر. قال الله تعالى في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإنه لا ينفعه شهود بدر ولا شيء لو وقع في الكفر الأكبر. وشبههم إخواني كثيرة وكثيرة جدا، وأحيلكم إلى كتابي المسمى بحوار مع أهل التكفير قبل التفجير، ذكرت فيه لربما نحو 20 أو 25 شبهة لهم، ورددت عليهم بما فتح الله علينا وبما تيسر لنا من كلام علمائنا شبهة شبهة، فارجع إلى الكتاب، وقد وزع وأظن نفذت النسخة الأولى، والنسخة الطبعة الثانية في الطريق إن شاء الله، وسيصلكم هذا الكتاب وأرجو أن يكون عما قريب، ولهم شبه كثيرة، أسأل الله أن يفضحهم وأن يبين عوارهم سبحانه وتعالى على أيدي الصادقين من أهل العلم الذين قال فيهم القائل من أهل الحديث: أهل الحديث لولاهم، يعني لولا الله ثم هم، لتكلمت الزنادقة على المنابر، كما قيل: لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر. فما أحسن أثرهم على الناس، يبينون للناس السنة، وما أسوأ أثر الناس عليهم، يغتابونهم وينفرون عنهم ويذكرون أمورا لا تصح عليهم لتبغضهم قلوب الخلق، ومع ذلك هم يبينون للناس السنة ويبينون للناس الضعيف من الصحيح، ويأمرونهم بالأخذ بالراجح من كلام رسول الله، من كلام العلماء الموافق للسنة، وترك المرجوح المخالف للسنة، ومع ذلك تجد من يغتابهم وينفر عنهم. وصدق عبد الله بن سهل التستري قال: عليكم بالسنة، فإنه سيأتي زمان على الناس إذا قال فيه الرجل عليكم بالسنة واتباعها في كل حال أو في كل شان نفروا عنه وأبغضوه وأذلوه، نسأل الله العافية. وهكذا في هذا العصر نرى ذلك، من يأمر بالسنة في المساجد وفي المحاضرات وفي الخطب تجد من ينفر عنه ويذكر عنه الأباطيل التي لا تصح عليه ويحقره ويبغضه لأنه خالف هواه، نسأل الله العافية. هذه كلمة مهمة جدا، أنتهي إلى ذكر العلة خلاصة، لأني بدأت بمقدمة في هذا الكلام ولم أذكر العلة في طاعة ولاة الأمر. أقول: للمحافظة على التوحيد، فإن ولاة الأمر إذا شرخت العلاقة بين الناس وبينهم وصار هناك جانبان متقاتلان أو يقاتل بعضهم بعضا، معاصي لرسول الله في قوله: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا التمزق وهذا التنافر يضعف حصانة التوحيد، فيدخل أهل البدع يبنون على الأضرحة في مساجدنا، يدخلون القبور ويرفعون رايات السحرة ويعلنون بالكفر الأكبر، نسأل الله العافية، من إدخال القوانين الوضعية القبلية وغير ذلك. ولذلك طاعتهم تحفظ كيان التوحيد، فلا ينبغي لأحد أن يذهب إلى معصيته، إلى معصية صنعوها ويثير عليهم ليؤدي إلى مفسدة أكبر، وهي شرخ العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالإثارة عليه. وأنا أعلم أني لما وعظت بعض إخواني في مجالس خاصة تكلموا فيها على الحاكم عن بعض مثالبه، قالوا لي: يا أخي أنا ما رحت إلى منبر تكلمت على الحاكم، أنا بيني وبينك في مجلس خاص أتكلم على الحاكم في مجلس خاص، فما هناك من حرج في كلامي على الحاكم، لأن بيني وبينك أتكلم في مجلس خاص. نعم، وحمل ذاك الحديث فلا يبديها علانية على إذا كان مجلس عام، لكن أنا بيني وبينك أذكر مواجعي على الحاكم الذي خالف السنة وحصلت منه تلك المعاصي. فقلت: لا يجوز لا في مجلس عام ولا في مجلس خاص. أما المجلس العام فقد علمت حديث ابن أبي غن: إذا كان كنصيحة عند السلطان فلا تبدي علانية. أما المجلس الخاص ورسائل الجوال تعتبر عند بعض الناس رسالة خاصة لفلان: انظر السلطان ماذا فعل، أو أنه كذا وكذا. هذا ولو قلنا مجلس خاص أيضا محرم، يدل عليه ما رواه الترمذي في جامعه من طريق زياد بن كسيب رحمه الله، قال: كان هناك رجل جالس بجانب أبي بكر ويخطب أمير في ثياب الرقاق اسمه بن عمار، فقال ذلك الرجل لأبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، الآن لما أثار على هذا الأمير بهذه المثلبة كان مجلس خاص ولا عام؟ مجلس خاص. فهل قال أبو بكر ما دام أنه مجلس خاص الله يهدي الأمير الله يهدي الأمير ومشى الأمور؟ أبدا، أنكر على ذلك الرجل في ذلك المجلس الخاص ما دام أن ذلك الرجل ما نيته أن يتعاون مع أبي بكر لنصح السلطان. لو جاءه وقال بنذهب للعلماء فيه منكر حصل، ودي نكتب أنا وياك ونذهب إلى العلماء وتشاور معه للنصيحة، نعم، ولا يقصد بذلك الإثارة لكان، لكنه ذكر ذلك من غير إظهار للنصح وقال انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر اسكت، زجره، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله.